بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نهي المسافر أن يطرق أهله ليلا، أن يطرق أهله بقدومه ليلا. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال الحديث، قال: الأحاديث متفق عليها، متفق عليهن، يعني على هذه الأحاديث الثلاثة. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عذراتهم. قال: رواه مسلم. بدأنا الكلام على هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وقلنا إن هذه الأحاديث تبين أدبا من آداب العشرة، من آداب حسن العشرة بين الزوجين، لأن الحياة بين الزوجين تتطلب أن يظهر كل واحد منهم بالنسبة للآخر في مظهر الكمال والجمال والزينة. ولذلك إذا سافر الرجل وغاب عن أهله ثم عاد، لا ينبغي له أن يباغتهم، وإن استطاع أن يعلمهم بموعد حضوره كي يستعدوا له ويستقبلوه في أكمل حلة وأبهى زينة، فإن هذا هو الكمال. وإلا فإنه ينبغي أن يأتي أهله في وقت يتمكنون فيه من اتخاذ الزينة وإكمال الهيئة، كأن يأتيهم نهارا، لأن المرأة بالليل لو طرقها زوجها قد لا تتمكن من أن تزيل عنها ما يكره الزوج رؤيته كالاستحمام وإزالة الشعر المرغوب عنه والانتشار والتزين، فإن الليل قد لا يساعدها على ذلك، خصوصا وقد كان الناس في زمن إذا ما أرخى الليل سدوره، تعطلت الأعمال، وما استطاع الإنسان أن يستفيد مما حوله كالماء وغير ذلك. لهذا كان من آداب الشرع أن الإنسان إذا كان مسافرا وقدم البلد عليه أن يعلم أهله بقدومه قبل أن يصلهم، وذلك بأن يبعث البشير يخبرهم بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا المدينة من غزوة أو من سفر بادروا إلى المسجد، أي توجهوا إلى المسجد يصلون فيه، ويبعثون من قبل المسجد أو من المسجد من يبلغ الأهل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عادوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة في ذلك، قال: حتى تمتشط الشعثة، يعني المرأة ذات الشعر المنتشر الشعر المنبوش، لأنه جرت العادة أن المرأة إذا سافر زوجها لا تهتم بنفسها ولا تعنى بزينتها، لأن هذه الزينة إنما تعنى بها مع وجود الزوج، ولذلك قد تهمل نفسها فيشعث شعرها ولا تحب أن يراها زوجها وهي على تلك الحال. فإذا ما قدم من سفر كان من الأولى أن يبلغها حتى تتزين وتبدو في الصورة التي تحب أن يراها عليها، ولذلك قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والمغيبة يعني المرأة التي غاب عنها زوجها، ومعنى تستحد أي تستخدم الحديدة، وهذه كانت وسيلة وآلة ولا تزال لدى بعض الناس يستخدمونها لإزالة الشعر غير المرغوب فيه كشعر العانة والأبط وغير ذلك. وإن كانت الفطرة أنه بالنسبة لشعر الإبط أنه ينتف، وبالنسبة لشعر العانة أنه يحلق ويزال بواسطة أدوات ووسائل الحلاقة، ويمكن أن يستخدم يعني بكل ما يؤدي إلى إزالة الشعر، حيث وجد في هذه الأزمان من المستحضرات ومن المعجنات وغيرها مما يقوم ويسد مسد الحديدة. ولكن لما كان الناس في ذلك الزمان يستخدمون الحديدة ويستعملون لفظة الاستحداد، كان هذا من علامات الفطرة، الاستحداد ونتف الشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعطى المرأة فرصة كي تزيل عنها ما لا تحب أن يرى منها. وهذه هي العلة التي من أجلها نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا. وجاء في بعض الروايات أنه لا ينبغي للرجل أن يطرق أهله ليلا كي يتخونهم، يعني كي يقف أو يتصور أنه يجدهم على أمر يكرهه، يعني أن المرأة قد ترتكب وقد تقع في خيانة، هذا معنى يتخونهم، أو معنى أنه يتتبع عثراتهم. وتتبع العثرات قد يدخل فيه المعنى الأول، وهو أن يرى من المرأة ما لا يحب رؤيته، كأن تكون شاعثة وكأن تكون مغيبة. وعندما يطلع الرجل على المرأة وهي على تلك الحال فإنه قد يقع في نفسه نفرة منها، وهذا يعتبر من تتبع العثرات. أو قد يراد به المعنى الثاني وهو التخون، فيكون قوله ويتتبع عذراتهم تأكيد للمعنى الأول. وعلى كل هذه الأحوال وكل هذه الصور منهي عن أن يطلع الرجل عليها، ولذلك سد الباب الذي يوصل إلى ذلك بطروقه أهله ليلا. وهذا الحديث يدلنا على أنه يستحب للرجل المسافر أن يؤذن أهله ويعلمهم بتاريخه وبوقت وصوله، وينبغي له أيضا إذا ما قدم أن لا يفاجئهم، بل يرسل ما يشعر بوجوده وما يدل على وصوله، كأن يبعث بمن يسبقه إلى أهله يخبرهم ويعلمهم بحاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أهله إذا قدم من سفر، توجه إلى المسجد وصلى في مسجده صلى الله عليه وسلم ما قدر الله له أن يصلي، وبعث من يخبر أهله بأنه قد قدم، ثم بعد ذلك يتوجه هو وأصحابه رضوان الله عليهم إلى بيوتهم وإلى أهليهم. وقد تكون النساء اتخذنا الحيطة واتخذنا الأسباب والوسائل التي يستقبلون أو يستقبلن بها الأزواج، وهذا أدب من آداب حسن المعاشرة، من آداب معاشرة النساء وحسن المعاشرة، حتى لا يقع نظر الإنسان أو لا يقع في نفسه شك في أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك، تذكر كتب الأحاديث والسير أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أن يطرقا زوجيهما أو أهليهما ليلا بقصد التخون، وقد وقعا على ما يكرهان، ولقيا في فراشهم ما يكرهون، وإنما صادف ذلك إما لأنهم يعني هذا من شؤم مخالفة النبي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك وقع لهم ما يكرهان بسبب هذه المخالفة التي خالفوا فيها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء أيضا أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه طرق أهله ليلا، يعني جاء إلى أهله وكان غائبا مسافرا، فدخل على أهله ليلا وفجأهم، وكانت امرأته رضي الله تعالى عنها يعني امرأة صالحة، وكأنها استشعرت أو أحست بقرب قدومه وأرادت أن تتهيأ رضي الله تعالى عنها، فدعت ماشطة لها تمشط شعرها لتتزين به لزوجها، وإذا بعبد الله بن رواحة يطرقهما ويدخل عليهما ويفجأهما. فلما أحس بغريب وبشخص عند أهله وهي بالليل، وربما كان يعني الليل مظلم ولم يتأكد من رؤية من عند المرأة، لذلك أخذ سيفه ورفعه وهم أن يضرب به المرأة، ظنا منه أن امرأته على سوء وأن امرأته على منكر، وإذا بها تخبره رضي الله تعالى عنها أن هذه ماشطة، يعني امرأة جاءت لكي تمشط شعرها. ولذلك ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه طرق أهله ليلا فوجد الماشطة عندها وظن أنها غير ذلك، ولهذا أخذ سيفه وهم أن يقتل المرأة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، وبين له أن هذا ليس من حسن المعاشرة وليس من آداب المعاشرة، بل إنه ينبغي لمن قدم إلى البلد، قدم إلى المدينة وأهله على غير معرفة بوجوده أو بوصوله، لا ينبغي له أن يطرقهم، وإنما ينبغي له أن يعلمهم قبل وصوله، خصوصا وأننا في هذه الأزمان قد يسر الله للناس وسائل الاتصال ووسائل الإخبار، سواء كان ذلك بواسطة مباشرة كالهواتف وغيرها، أو بواسطة غير مباشرة كما هي في وسائل الإعلام أو في وسائل الاتصال المختلفة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة البعل، وأنه اسم للزوج وأنه اسم للسيد، السيد يعني المالك. وقد جاء هذا الكلام، قد جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم يعني تطوعا وبعلها حاضر، أي زوجها حاضر أو سيدها حاضر. وقلنا إن هذه العبارة دلت على أن الحكم يشترك فيه الزوج والسيد، وأن المرأة الزوجة أو الجارية المملوكة إذا كان سيدها يعاشرها فليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه ما دام حاضرا. ويفهم من قوله حاضر أنه إذا كان غائب لا بأس أن تصوم المرأة تطوعا وإن لم تستأذنه، لأن عدم وجوده يعني يكون مندوحا لها في الصوم. وهنا يذكر الفقهاء مسألة، وهي إذا عاد الزوج من سفر، وهكذا السيد إذا عاد ووجد المرأة صائمة، فهل له أن يلزمها بالفطر أن يفطرها، خصوصا إذا كان له رغبة فيها، أو لا يجوز له ذلك؟ يذكر الفقهاء أنه إذا كان الصوم صوم تطوع فإنه له أن يفطرها ولا إثم عليه بذلك، لأن هذا حق له وله أن يستخدم حقه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس له ذلك ما دامت قد شرعت في الصوم ودخلت في الصوم، لأن دخولها في الصوم يلزمها أن تستمر إلى أن تكمل، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فلذلك قالوا ليس للزوج ولا للسيد أن يفسد عليها صومها وأن يلزمها بالفطر ما دامت قد شرعت في الصوم، إلا أن الفقهاء يرجحون الرأي الأول، وهو أن هذا لما كان حقا له فقد أعطاه الشارع الحق في استخدامه، يعني في استخدامه. ويقول هنا، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله قال لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج وللسيد، فإذا ثبت يعني هذا المعنى، وإلا يعني فكان الحديث نص، فكان الحديث نصا في إثبات الحكم للزوج وللسيد. وإذا كان لفظ البعل خاص بالزوج فيكون السيد ملحقا يعني يقاس على الزوج، وإلا كان السيد ملحقا بالزوج للاشتراك في المعنى. قوله إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام رمضان، وهكذا أو وكذا سائر الصيامات الواجبة، كأن تنذر المرأة صيام أيام معينة، فليس للزوج أن يمنعها، حيث إن هذا الصوم أصبح في حقها واجب. وكذلك إذا كان صوم كفارة حيث لزمها قضاء أو لزمها الكفارة بالصوم، فإنه ليس له أن يمنعها، لا سيما إذا كان الوقت بالنسبة لها مضيقا، أما إذا كان الوقت موسعا فله أن يمنعها، وليس لها أن تصوم إلا بإذنه. هذا معنى قوله وكذا سائر الصيامات الواجبة. قال ويدل على اختصاص ذلك في غير صيام أيام رمضان، ويدل على اختصاص ذلك بصوم التطوع. قوله في حديث الباب من غير رمضان، قال وما أخرجه عبد الرزاق، يعني مما يدل على أن المراد بالصوم صوم التطوع في هذا الحديث قوله من غير رمضان. وكذا ما أخرجه عبد الرزاق يعني في مصنفه من طريق الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما بلفظ لا تصوم المرأة غير رمضان. فقوله غير رمضان يفهم منه أنها لو صامت في غير رمضان لا تصوم إلا بإذن الزوج. قال وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في أثناء حديث ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها، يعني لم يقبل منها الصوم. لكن الفقهاء يقولون إنها إذا صامت بغير إذن الزوج صح صومها وأثمت، يعني من حيث هذا الصوم يجزي عن الكفارة، هو صوم صحيح، لكنها تأثم لعدم الإذن. يقولون ولا تلازم بين الصحة والقبول، فالقبول أمره عند الله جل وعلا، يقبل منها أو لا يقبل، لكنه يجزي عن ما صامته. فإن صامته في مقابل كفارة أو صامته تتطلع بذلك ثوابا كأن تصوم أيام البيض أو الاثنين والخميس فإنه يجزئها، وإنه يرجى لها الثواب، وإن أثمت بعدم الإذن. فعدم الإذن لا يلزم منه بطلان الصوم. قال والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر. قال وهو قول الجمهور. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله يكره، يعني ليس بمحرم، لكن الإمام الشافعي لكن الإمام النووي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية قال إن قول الجمهور أرجح، وهو التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم، ولذلك لما قال الجمهور بالتحريم قولهم أظهر، يعني الدليل لقولهم أظهر من حمله على مجرد الكراهة. والمراد بالكراهة هنا كراهة التنزيه، لأن هناك فرق بين التحريم وبين الكراهة. فالمحرم عند علماء الأصول هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وأما الكراهة فهي عندهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر. قال وهو قول الجمهور. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله يكره. قال النووي رحمه الله والصحيح الأول، يعني التحريم. قال فلو صامت بغير إذنه، يعني بغير إذن الزوج، صح يعني الصوم، وأثمت أي وقعت في الإثم لاختلاف الجهة، اختلاف الجهة بين الصوم وأمر القبول، فإن أمر القبول هذا راجع إلى الله جل وعلا، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. لكن نحن نقول هل الصوم يجزي أو لا، هذا محل البحث، والفقهاء قالوا بأنه يجزي، يعني لو أن هذه المرأة كان عليها كفارة يمين، وكفارة اليمين تصوم المرأة 3 أيام، لكن هذه الأيام ليست محددة مثل رمضان، لها أن تصومها في على مدى العام، لذلك لو صامت دون إذن زوجها نقول صومها يسقط عنها الكفارة، يعني يجزئها في التكفير، وإن أثمت لعدم الإذن فالجهة منفكة بين الفعل وبين القبول، لذلك قال أجزأها وأثمت، هذا معنى قوله فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة، وأمر القبول إلى الله جل وعلا. قال النووي أيضا ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، لا تصوم المرأة أو لا تصوم المرأة بغير إذن زوجها الحاضر، قال ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، قال ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ. هذه العبارة يقول الإمام النووي رحمه الله، وهذا إنما يذكره في شرحه على مسلم، لأن الحديث كما مر بنا رواه مسلم. الإمام النووي حكى الخلاف بين أهل العلم، فقال الجمهور يعني معظم أهل العلم، وهنا ما دام حصر الخلاف في بعض أصحاب الشافعي فالجمهور يعني الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم، يقولون لا يجوز للمرأة، يحرم على المرأة أن تصوم تطوع وزوجها حاضر إلا إذا استأذنت وأذن لها، فعندئذ يصح الصوم ويكون جائزا. ما دليل الجمهور على التحريم؟ قالوا ورد الحديث بالنهي لا تصم المرأة، لكن بعض أهل العلم الذين قالوا بأن هذا ليس محرم وإنما هو مكروه كما نقل عن بعض أئمة الشافعية، أو قالوا لا الحديث ورد لا تصوموا، لم يرد بالنهي وإنما ورد بإيه؟ بالنفي، لأن احنا عندنا الرواية أو إذا جاءت الرواية لا تصوم هذه دلت على النهي، لأن الفعل المضارع يكون مجزوم، وإذا اجتمع ساكنان الواو في تصوم ساكنة والميم إذا أسكناها اجتمع ساكنان، والعرب ما تنطق بين ساكنين فيحذفون الأول، ولذلك تكون العبارة لا تصم. لكن يقول جاءت روايات لا تصوم الميم مرفوعة، وهنا يقتضي أن تكون اللا لا تكون نافية ولا تكون إيه؟ ولا تكون ناهية. طيب كيف يوجه العلماء الذين قالوا بالنهي، كيف يوجهون هذه الرواية لا تصوموا، لأنها نفي والنفي لا يقتضي التحريم؟ وجهها العلماء بقالوا إن لا تصوم أبلغ في النهي من لا تصوم، قالوا لأن لا هنا جاءت لنفي الشأن، كأنهم يقولون ليس من شأن المرأة المسلمة أن تصوم بغير إذن الزوج، فكأنه يقول ما يمكن، هذا أمر لا يمكن أن يقع، ومن هنا قالوا إن النفي أبلغ من الإيه؟ من النهي، يسمونه نفي الشأن، يقولون إن نفي الشأن أبلغ في النهي من النهي نفسه، لأن النهي ليش كان النفي أبلغ؟ يقولون النهي يدل على أن الأمر قد يقع، الشرع إذا جاء وقال لا تفعلوا كذا هو يفترض أن بعض الناس يقع منه ذلك، لكن إذا قال لا يمكن أن يفعل كذا دليل على أنه ليس من شأن المؤمن وليس من شأن المسلم الملتزم أن يقع منه هذا الفعل، ومن هنا كان النفي أبلغ من النهي. هذا ما وجه به الإمام النووي رحمه الله الرواية التي جاءت بالرفع يقول صوم الكفارة يحتاج إلى استئذان، نقول نعم، هو وإن كان واجب لكنه مخير على التراخي، فلا بد من أن تستأذن المرأة الزوج، لكن لو صامت دون إذن الزوج والزوج حاضر نقول الصوم صحيح وهي آثمة وصومها يجزئ عن الكفارة، مثل المرأة التي تحج تسافر للحج بدون محرم، نحن نقول وزوجها حاضر، أما الزوج المسافر سفره يقوم مقام إذنه، إذا جاء عاد ووجدها صائمة، نحن قلنا في أول الدرس أنت وين كنت؟ ها؟ قلنا إذا جاء ووجدها صائمة هل له أن يفطرها؟ الجواب نعم، له أن يفطرها ولا يأثم، وإن كانت هي تصوم صوما يعني صوم تطوع، ولا يلزمها كفارة، لأن صوم التطوع يعني الكفارة إنما تقتصر على من أفطر في نهار رمضان، واضح؟ نعم. ها؟ قالوا إن النهي محمول على الكراهة، والدليل على ذلك ورود الحديث لا تصوموا، مجرد نفي، والنفي يدل على الكراهة، واضح؟ قال ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك، بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون دالا على التحريم. قال وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا تفوته بالتطوع، أي فلا تفوت المرأة عليه هذا الحق بصوم التطوع، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها. قال وظاهر التقييد بالشاهد يعني قال وزوجها حاضر أنه يجوز لها التطوع إذا كان الزوج غائبا، فلو صامت وقدم أثناء الصيام قيل فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة. وقوله قيل مشعر بأن هذا قول مرجوح، وكأن القول الراجح أنه لا ينبغي له أن يفسد عليها صومها بل يتركها إلى أن تتم صومها، ثم بعد ذلك له أن ينال منها وأن يقضي وطرا، لأن المسلمين نهوا عن إفساد العبادات حيث قال الله تعالى ولا تبطلوا إيه أعمالكم. طيب يقول هنا مسألة أخرى وفي معنى الغيبة، وإيش يقصد بقولي في معنى الغيبة؟ أي ويقاس على الغائب. وفي معنى الغيبة أي وهذا الحكم الذي قلناه بالنسبة للغائب أنه يجوز للمرأة أن تصوم التطوع إذا كان الزوج غائبا، كذلك هذا الحكم يتعدى إلى المريض الذي ليس من شأنه أو لا يقوى على معاشرة أهله. فإذا كان الزوج مريضا وإن كان حاضرا بجسده لكن مرضه الذي ألم به وأعجزه عن معاشرة الزوج يجعله في حكم الايه الغائب. هذا معنى قوله وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع، أي فللزوجة أن تصوم تطوعا. قال وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه، وحمل المهلب وهو أحد الفقهاء أن النهي الوارد في الحديث لا تصوم المرأة قال هو أصلا ليس للتحريم وإنما هو للإيه للكراهة، لأن العلماء يقولون الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه، والكراهة كراهة التنزيه هي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فقال هو من حسن المعاشرة، يعني أن من كمال ومن تمام العشرة بين الزوج والزوجة أنها لا تصوم إذا كان زوجها إيه حاضرا، يكره لها ذلك لا أنه يحرم. نعم، إذا كان النذر معينا، إذا كان النذر معينا كأن قالت سأصوم يوم الخميس فلها أن تصوم وإن لم تستأذن، لأن هذا يلحق بالصوم الواجب كصوم رمضان، ليس له الحق في ذلك. إذا كان الصوم واجبا معينا، لكن إذا كان مندوبا مثل المرأة التي تصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو أيام البيض أو الاثنين والخميس فلا بد أن تستأذن الزوج. نعم، ما نسانا أي لا، هي التحريم بعينه، بس جرى أن بعض الفقهاء ويذكر عن ذلك عن الإمام مالك أنه لا يستخدم لفظ حرام إلا إذا جاء به النص، وما حكم الفقهاء بتحريمه يقول أكرهه. والكراهة عنده على نوعين، كراهة تحريم وكراهة إيه تنزيه، فإذا قالوا كراهة تحريم أرادوا بها التحريم. نعم، ها ايه 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 سمع. إذا احنا قلنا وفي معنى الغوبة أن يكون مريضا لا يستطيع الجماع، أي فيجوز للمرأة أن تصوم بغير إذنه. ها نعم، ما دام أمنت، ما دام أمنت ما ينقض صومها بغيبته أو بمرضه فلها أن تصوم وإن لم تستأذن. واضح؟ فقال هو قال وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه، فقال هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره، ولها أن تفعل من غير الفرائض يعني من الأمور المندوبة إليها بغير إذنه ما لا يضره ما دام لا يلحق به ضررا، فإن لحق به الضرر عندئذ يصبح الأمر واجبا ومحرما. قال وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه، امتثالا لقوله لا تبطلوا أعمالكم. قال الحافظ يعني ابن حجر متعقبا من المهلب، قال وهذا خلاف ظاهر الحديث، يعني ما ذهب إليه المهلب، لأن الحديث دل على النهي والنهي يقتضي التحريم. ثم قال رحمه الله باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلة. وقلنا أن الطرق في اللغة أو الطروق في اللغة قيل معناه المدافعة، ويطلق الطروق هو الدخول على الناس ليلا، وسمي طروقا قالوا لأن من يأتي إلى الناس بالليل يقتضي وصوله إليهم أن يطرق عليهم الباب، لا بد وأن يطرق عليهم الباب، فسمي الطرق، وإن كان يقع بالنهار لكنه أصبح غالبا على من يأتي بالليل. وقوله نهى المسافر، والنهي هنا هل هو للتحريم أو هو للكراهة؟ الظاهر أنه للتحريم، خصوصا إذا كان من يطرق أهله يتخونهم، من يتخون أهله ويطرقهم ليلا يعني يفاجئهم فإن فعله محرم. لكن لو فعل ذلك جهلا أو لا بقصد الخيانة أو التخون، وإنما أحب أن يفاجئهم، فيعتبر فعله في عداد المكروه والمنهي عنه. هو ما احنا ما قلنا له لا يدخل البيت، لكن يخبر أهل البيت قبل الوصول، يوصل على أول الشارع ويبعث إلى أهل البيت أن فلانا قد قدم وصل، وهو أسفل عند الباب ينتظر، يكلم جيرانه، يشعر أهله، ثم بعد ذلك يدخل البيت. هذا هو المطلوب. إن كان ما في يهيئ، والحمد لله اليوم وسائل الاتصال كما قلنا، إذا وصل أول المدينة يتصل بالأهل بالتليفون ويقول أنا الآن في محطة الأوتوبيس، أو أنا الآن في المسجد، أو أنا الآن عند فلان سأصل إليكم بعد قليل، وهكذا. عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وهذا حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم، وحكاية فعله تدل على مشروعية ذلك، أي أنه يشرع للناس أن يفعلوا وأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المدينة بالليل يبيت في مشارف المدينة، يعني يبيت قبل أن يدخل ولا يأتي أهله إلا بالنهار، ثم يدخل المدينة نهارا، بل كان إذا دخل حتى إذا دخل المدينة بالنهار ما كان يفاجئ أهله ويذهب إلى البيت مباشرة، وإنما كان يتوجه إلى المسجد يصلي ويخبرهم بذلك. قال كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة يعني صباحا أو عشية يعني في وقت المساء، أي قبل أن يظلم الليل حتى لا يكون طارقا. وهذا حكاية عن فعله عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على مشروعية ذلك. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة يعني السفر فلا يطرق أهله ليلا، أي فلا يأتيهم بالليل ويباغتهم، وعليه أن يأتيهم بالنهار وأن يشعرهم قبل وصوله حتى يتهيأوا. وهذا الحديث وإن جاء هكذا النهي فيه على الإطلاق، إلا أنه ورد في الحديث الآخر ما يدل ويكشف عن الحكمة والعلة، حيث قال أمهلوا حتى تدخلوا، أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وهذه هي العلة التي جاء النهي من أجلها، فقال إذا أطال أحدكم الغيبة. وهذا الشرط هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يعني هذا الحكم خاص بمن أطال الغيبة ولا بمن سافر مطلقا؟ الظاهر أن هذا الشرط ليس له مفهوم، وإنما خرج هذا الشرط مخرج الإيه؟ الغالب، لأن من غالب من كان يسافر كان يطيل السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر أحدكم، خصوصا الذين يطيلون السفر، لا ينبغي لهم أن يطرقوا أهليهم إذا عادوا حتى يشعرونهم بذلك، لأن المرأة إبان سفر زوجها قد تهمل نفسها، وقد لا تكون على هيئة مناسبة لاستقبال الزوج، لذلك ينبغي له أن يشعرها حتى تتهيأ. إذن فقوله إذا أطال أحدكم السفر هذا شرط لا مفهوم له. وكثير من ألفاظ الشارع يأتي فيها أو تأتي العبارة فيها في صيغة شرط، إلا أن الفقهاء يقولون الشرط خرج مخرج الغالب ولا إيه ولا مفهوم له. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل يعني على أهلينا، فقال أمهلوا يعني انتظروا حتى ندخل ليلا. وظاهر هذا الحديث أنه يتعارض مع الأحاديث التي جاءت أنه لا يطرق أهله ليلا، إلا أن علماء الحديث قالوا لا خلاف بين الحديثين ولا تعارض، وهذا مما يمكن الجمع بينه، لأن هذا الحديث قال أمهلوا حتى ندخل ليلا يعني أي عشاء أي في أول الليل. قالوا إذن فالمنهي عنه أن يدخل الرجل وسط الليل أو آخر الليل، أما إذا كان دخوله وقت العشية يعني في المساء قبل غروب الشمس أو عند غروب الشمس قبل صلاة العشاء، فإن هذه أوقات محتملة تمكن المرأة من أن تهيئ نفسها لزوجها، أما المنهي عنه فما كان في وسط الليل أو في آخر الليل، خصوصا إذا كان الرجل يتخون الأهل، لأن عادة وقت هذه الأمور إنما تكون بعد العشاء، بعد أن يصلي الناس العشاء، حيث إن الناس إلى صلاة العشاء يعني يكونون مجتمعين ولا يتفرقون ولا يختلي بعضهم إلا عن بعض إلا إذا صلوا العشاء. فهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عاد جبريل، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قد وصل إلى المدينة عشية يعني وقت العشي، يعني بعد زوال الشمس عند العصر بعد العصر، ولذلك قال للناس أمهلوا ادخلوا المسجد صلوا أشعروا الزوجات حتى ندخل عليهم عند وقت صلاة العشاء أو بعد وقت صلاة العشاء. فلا تعارض بين هذه الأحاديث أو هذا الحديث وأحاديث النهي عن طروق ليلا، تحمل تلك على ما كان في وقت متأخر من الليل، ويحمل هذا الحديث على أنه كان في أول الليل. وهذا النوع من الأحاديث الذي يمكن الجمع فيه بين الروايات ماذا نسميه عند علماء المصطلح؟ هذا سؤال ممكن يطرح ولا ما يمكن؟ نعم، ماذا يسمى؟ هل نسميه مضطرب ولا نسميه مشكل ولا نسميه مختلف؟ ما أنا سمعت من المضطرب؟ لا، هذا مما يسمى من مختلف الحديث وليس من المضطرب، لأن المضطرب أن تأتي روايتين لا يمكن الجمع بينهما. وهكذا المشكل، مشكل الحديث، ولذلك العلماء ألفوا كتب في المشكل وفي مختلف الحديث وفي المضطرب، وهي أنواع في علوم الحديث. مختلف الحديث وقد مر بنا، وهي أن تأتي روايتين ظاهرهما التعارض ويمكن الجمع بينهما، فحديث النهي أن يطرق الرجل أهله وحديث أمهلوا حتى يعني ندخل ليلا، هذا محمول على بداية الليل وذاك محمول على نهاية الليل أو وسط الليل، فيكون من باب مختلف الحديث. نعم. ايه، هل هذا فعل كل النساء؟ الحكم ما يتغير بتغير العصر، الحكم ما يتغير بتغير العصر، هو لا بد الاصل، هو ليس المراد به انك ما انك لا تطرقها ليلا وتطرقها نهارا، خصوصا اذا عرفنا ان العلة حتى تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة، وهذا قد يكون بالليل وقد يكون بالنهار. اذن العلة من عدم الطروق عدم المفاجأة، ولا بد من الاشعار سواء كان ذلك بالليل او بالنهار، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا وصل ليلا او نهارا اول ما يأتي الى المسجد، ثم ان الناس يرسل بعد ذلك الى الزوجات ترى ان النبي وصل وهو في المسجد، يأتيه الناس يسلمون عليه، وكان من تخلف عن الغزوات يأتي بعضهم يعتذر، فإما أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره أو لا يقبل. إذا كان الشخص مريض جاء وقال يا رسول الله أنا ما كنت يعني كنت مريض ما استطعت أن أخرج، يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وبعد أن يسلم عليه الناس ويصلي ما شاء له من النوافل بعد ذلك يدخل بيته. وهكذا ينبغي للرجل الذي كان مسافر أن إذا قدم يتصل بأهله ويشعرهم قبل وصوله، حتى وإن كانت المرأة ممن ينام نصف النهار أو ممن لا ينام نصف النهار. واضح؟ قال وعن جابر فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. هذه الأحاديث الثلاثة يقول متفق عليهن، يعني أخرجها أحمد والبخاري ومسلم. ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم. وقوله يتخونهم هذا يعني كأنه العلة التي من أجلها يطرقهم ليلا، يعني يتلمس فيهم الخيانة أو يطلب عثراتهم، لكل ذلك يحرم عليه أن يفعل ذلك. الحديث رواه مسلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، طبعا هو لم يتكلم على طرق هذه الروايات لأنها أحاديث صحيحة وأخرجها الشيخان. قال قوله كان لا يطرق أهله، كان لا يطرق أراد أن يفسر معنى كلمة يطرق. قال أهل اللغة الطروق بالضم، الطروق بالضم يعني بضم الطاء والراء، المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة يسمى طرق. ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال في النهار يعني لا يقال لمن يأتي بالنهار إلا على سبيل المجاز، ولا يقال في النهار إلا مجازا، يقال طرقنا ظهرا لكن إذا قال فلان طرق أهله بمعنى أنه جاءهم ليلا. وقال بعض أهل اللغة أصل الطروق الدفع والضرب، وبذلك سميت الطريق طريقا، أصلها طروقا وسميت طريقا. قال لأن المارة ماذا يفعلون؟ تدفعها بأرجلها. وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه محتاج غالبا إلى دق الباب. وقيل أصل الطروق السكون، ومنه فلان أطرق رأسه بمعنى أنه سكن، فلما كان الليل يسكن فيه، فلما كان الليل يسكن فيه يعني الناس يهدؤون فيه سمي الآتي طارقا. يعني هذا أيضا توجيه للتسمية، لكن التوجيه الأول هو الأشهر. وقيل قوله إذا أطال أحدكم الغيبة، قال فيه إشارة إلى علة النهي، إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذا الشرط له مفهوم، بمعنى أنه إذا لم يطل الغيبة فله أن يطرق أهله ليلا، لكن الذي يعني يظهر والله أعلم أن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يطرق أهله ليلا وإن لم تطل غيبته، لأن وجود الشعثة أو كون المرأة شعثة هذا قد يكون ولو مع قصر المدة. قال: فيه إشارة إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، قيد الشارع النهي عن الطروق بالغيبة الطويلة. لكن هنا يقال من يخرج نهارا ويرجع ليلا يسقال له مسافر، يسمى مسافرا. قال: والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين والمطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. قال: وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده، قال: حتى تمتشط. قال: وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال: لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.